ونحو ذلك من النصوص المتكاثرة التي تدل على وجود الإيمان باليوم الآخر في الجملة. والإيمان باليوم الآخر شأنه كشأن سائر الأركان من أنه يشتمل على مسائل، ومسائله كثيرة متعددة يتطلب الكلام في كل واحدة منها بسط طويلا، ولكنني لضيق الوقت سأكتفي بإشارة عاجلة وتذكير مختصر بأهم هذه المسائل حتى تتضح الصورة إن شاء الله تعالى. فمن المسائل المشار إليها أن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غير ذلك من عباد الله تعالى، كما قال جل شأنه: إن الله عنده علم الساعة. وكما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك خفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما وقع في حديث جبريل عليه السلام الذي نحن بصدد الكلام عليه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسيأتي التعرض لهذا في حينه إن شاء الله. توقف الساعة لا يعلمه إلا رب العزة جل وعلا، فكل من ادعى علمه فهو كذاب مفتر. ومن مسائل الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بمقدماته وما يقود إليه، فتؤمن بالموت وفتنة القبر وأشراف الساعة. فأما الإيمان بالموت فهذا أمر لا يحتاج إلى تقرير، لأن وقوعه في هذه الدنيا كسنة من سنن الله تعالى يغني عن التقرير المشار إليه. فالأمر كما قال رب العزة جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وكما قال تعالى: كل من عليها فان. وكما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فالإيمان بالموت من الإيمان باليوم الآخر، وكذلك الإيمان بفتنة القبر التي دل عليها قول الله تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرق بين دخول النار الذي يكون يوم القيامة وبين العرض الذي يكون في هذه الحياة الدنيا، وهو ما يحصل لهم في قبورهم. ودل على ذلك أيضا قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين الله ما يشاء. فسره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في الصحيحين بفتنة القرش. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره سئل عن ربه وعن دينه، فذلك قول الله تعالى وتلا هذه الآية. وقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت بإثبات فتنة القبر وما تشتمل عليه من نعيم أو عذاب، ووصفت ذلك وصفا دقيقا من أن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقعدانه ثم يسألانه عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيه. فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم صدقت به واتبعته. فينادي مناد من السماء: أم صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. فيوسع له في قبره ويعرض عليه مقعده من النار، ثم يقال له: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا ويأتيه من نعيم الجنة وريحها ونحو ذلك، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الملبس حسن الملبس طيب الريح، يقول له: أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. وأما الكافر أو الكافر فإنه يقول جوابا على تلك السؤالات: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب ويعذب في قبره ويعرض عليه مقعده من الجنة، فيقال له: هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار. فيراهما جميعا ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، يقول له: أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير. فيقول: أنا عملك السيء. هكذا فتنة القبر عباد الله، هكذا جاء وصفها في أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بها، ولا بد من الإيمان أيضا بأشراط الساعة التي دل عليها قول الله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ودلت عليها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقسمونها إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى. فأما الصغرى فكمثل ما جاء في حديث جبريل عليه السلام من أن الأمة تلد ربتها، وأن الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وكمثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة القتل وكثرة الزنا وكثرة شرب الخمر ورفع العلم وخشوع الجهل ونحو ذلك. وأما الكبرى فكمثل طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج الدجال ونزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ونحو ذلك مما ثبتت النصوص. فهذه الأشراط التي تمثل مقدمة لليوم الآخر لا بد من الإيمان بها كما جاءت. ومن مسائل الإيمان باليوم الآخر الإيمان ببعث الأجسام من القبور، وهذا أمر من شعائر الإسلام التي دعا إليها ومن أعظم الأمور التي جحدها الكفار وكذبوا بها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم إنكم بعد ذلك مميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالبعث حق والنشور حق والقيام من القبور حق، لا بد من الإيمان بكل هذا، وهذا يكون عن طريق النفخ في الصور الذي أخبر به رب العزة تبارك وتعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في الصور على هذه الشاكلة فإن الناس يقومون من قبورهم، فإذا قاموا فإنهم محشورون بعد ذلك كما قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا إلى آخر الآيات من سورة الكهف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إنكم تحشرون يوم القيامة إلى ربكم حفاة غراء غرلا أي غير مختونين. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. أتدري لماذا؟ لأنه في هذا اليوم وعند قيام الناس من قبورهم يرون أمورا لم تكن في الحسبان، يرون السماء تتفطر والأرض تتشقق والشمس تدنو منهم والعرق يلجمهم والزحام يميتهم والعطش يقتلهم، فكيف يهتم أحد في مثل هذا بالنظر إلى عورة الله؟ أو أن تهتم امرأة بالنظر إلى عورة الله؟ والأمر كما ثبت في حديث الشفاعة من أن الله تبارك وتعالى سيغضب في هذا اليوم غضبا، سيغضب في هذا اليوم غضبا ما غضب مثله ولم يغضب مثله. فهكذا الحشر عباد الله، يحشر العباد على هذه الطريقة وسط هذه الأهوال، فيقظ ويقول ويشتد عليهم الهوي ويقول بعضهم لبعض ألا تأتون رجلا يشفع لكم عند ربكم؟ فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم جميعا الصلوات والتسليمات، فيقول كل واحد لست لها حتى يأتوا محمدا خاتم البشر صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، فيقول له ربه يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. هذه هي الشفاعة العظمى التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة له من دون الأنبياء والمرسلين. وهذا أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها هذه الشفاعة العظمى التي تحدثنا عنها. وهناك شفاعات أخرى لبسطها مقام آخر إن شاء الله. ومن مسائل الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالحساب، فالحساب واقع وكل واحد مسؤول عن عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فلابد من وقوع الحساب. والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب يسير وحساب عسير. فأما الحساب اليسير فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض. الحساب اليسير هو مجرد عرض العبد على ربه فقط، من غير مناقشة للحساب. ومن العلماء من يفسر هذا العرض بالنجوى التي دل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنو العبد يوم القيامة من ربه فيرخي عليه ستره وكنفه فيقول له: أي عبدي، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، حتى إذا أيقن أو ظن أنه هالك قال له ربه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. ثم يعطى كتاب حسناته. قال صلى الله عليه وسلم: وأما العبد الفاجر فإنه ينادى به على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا نعمة الله على الظالمين. فهذا هو الحساب اليسير. وأما الحساب العسير الذي تقع فيه مناقشة من قبل الله تبارك وتعالى، فهذا يترتب عليه العذاب ولا بد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالحساب على هذه الشاكلة من مسائل الإيمان باليوم الآخر أيضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شعوره وأهواله، وأن يجعلنا فيه من الناجين المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. إخوة الإسلام، من مسائل الإيمان باليوم الآخر أيضا أن تؤمن بحوض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض من الأمور التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقد ثبتت به الأحاديث المتواترة أيضا عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وأتت بوصف هذا الحوض من أنه ما بين أيلة وصنعاء، وأيلة مكان بالشام، وصنعاء مكان باليمن. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون على هذه المسافة كلها. ومن صفاته أن طوله كعرضه مسيرة شهر، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأطيب ريحا من المسك، وأحلى طعما من العسل، من شرب منه لم يظمأ أبدا. ومن صفاته أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أي من فضة. ومن صفاته أن آنيته كعدد نجوم السماء، ومن صفاته أنه لا يشرب منه إلا من تابع سنة الخليل صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه والحديث في الصحيحين: ألا ليزادن رجال عن أمتي، ألا ليزادن رجال من أمتي عن الحوض كما تزاد الإبل الضالة. فأقول يا رب أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدك. فالذي يشرب من هذا الحوض ويحظى بهذه الكرامة العظيمة لا يكون إلا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسائرين على سنته المختفين بأثره. فلابد من الإيمان بهذا الحوض أيضا. ومن مسائل الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالميزان الذي توزن فيه الأعمال وغيرها، كما قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن هذا الميزان توزن فيه أعمال العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويوزن في الميزان أيضا صحائف الأعمال، كما في حديث الرجل صاحب البطاقة الذي توضع له في إحدى الكفتين 99 سجلا من الذنوب، وتوضع له في الكفة الأخرى بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتترجح هذه البطاقة على تلك السجلات. ويوزن في الميزان أيضا العامل نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن ابن مسعود رضي الله عنه: لتاقاه في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالعبرة ليست بالأجسام، وليست بالثقل، وليست بغير ذلك، وإنما الذي يثقل ميزانك عملك وحسناتك. والميزان إخوة الإسلام ميزان حقيقي، له كفتان حسيتان مشاهدتان، ليس أمرا تخيليا كما يقول أهل البدع. ومن مسائل الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالصراط الذي يضرب على ظهر جهنم ويجوز عليه الناس، وقد ثبت به الأحاديث المتواترة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت صفته من أنه يضرب على ظهر جهنم وتكون عليه خصاصيف وكلاليب وحسك، نوع من أنواع الشوك، تخطف الناس بأعمالهم، فيمر الناس عليه على قدر الأعمال، فمنهم من يمرون كالبرق، ومنهم من يمرون كالريح، ومنهم من يمرون كأجاويد الخيل، ومنهم من يمرون عدوى، ومنهم من يمرون مشيا، ومنهم من يمرون زحتا، ومنهم من يسقط في النار، نسأل الله السلامة. وهذا الميزان وهذا الصراط تكون دعوى الأنبياء عليه: اللهم سلم من شره، لعظم الموقف وهوله وشدة خطورته. فلا بد من الإيمان بهذا الصراط كذلك. ومن مسائل الإيمان باليوم الآخر وبه أختم: الإيمان بالجنة والنار، وما فيهما من الأمور التي أخبر بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تؤمن بالجنة، ولا بد أن تؤمن بوجودها وخلقها. فالجنة مخلوقة بالفعل كما قال فيها رب العزة تبارك وتعالى: أعدت للمتقين. وكذلك النار كما قال فيها ربها: أعدت للكافرين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما جميعا في هذه الحياة الدنيا، بل ثبت أنه دخل الجنة فعلا في ليلة المعراج. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وهما أيضا أبديتان. فلا تفنى الجنة ولا تفنى النار، ولا يفنى أهلهما ولا يفنى ما فيهما قط. والآية في هذا المعنى أشهر من أن تحتاج إلى إيراد. نعلم أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر الجنة قال: في أهلها خالدين فيها أبدا. وكذلك إذا ذكر النار قال: في أهلها خالدين فيها أبدا. والجنة فيها من النعيم ما أخبر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الفاكهة واللحم والحور والأنهار وغير ذلك. وكذلك النار فيها من العذاب والنكال ما أخبر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الغسلين والزقوم ونحو ذلك. فلا بد من الإيمان أيضا بهذه الأشياء، وهذه أشياء حقيقية ليست أمورا تخيلية أيضا كما يقول أهل البدع. فلا بد من الإيمان بالجنة والنار على هذه الشكل. هذا هو ما يسمح به المقام من الكلام في مسائل الإيمان باليوم الآخر. ولا بد لنا إخوة الإسلام أن نشير كالعادة إلى الجانب العملي. فإذا آمنت باليوم الآخر على هذه الشاكلة النظرية، فلا بد أن يدفعك هذا إلى العمل بمقتضاه. فلا بد لك من ذكر الموت، ولا بد لك من التهيؤ والاستعداد لملاقاة ربك، ولا بد لك من النظر فيما تدخل به في قبرك، ولا بد لك من النظر في حالك يوم القيامة على أي هيئة تكون وإلى أي مصير ستصل. أيؤدي بك الأمر إلى الجنة أو النار؟ وقد كان سلفنا على شاكلة عظيمة في ذلك. كان غير واحد منهم يعرف بذكر الموت كالثوري وغيره. قال بعض جلسائه: ما جالست الثوري إلا ذكرت الموت من كثرة ذكره للموت. وقال الأوزاعي رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت كفاه اليسير، يعني من العيش، لا يحتاج إلى طمع ولا يحتاج إلى حرص، ولا نتشوف إلى شيء من متاع الدنيا، لأنه يعلم تماما أنه لن يدخل بشيء من ذلك إلى قبره. لن تدخل بمالك ولا جاهك ولا منصبك ولا رياستك ولا غير ذلك، بل سيلقاك أحد الرجلين كما ذكرت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وقد علمت أن الواحد منهم يقول: أنا عملك كذا، أنا عملك كذا. فالعبرة إنما هي بالأعمال لا بالمتاع الدنيا. فلا بد من ذكر الموت، ولا بد من التهيؤ والاستعداد. وقد كان سلفنا يكثرون من استحضار حتى أمور الآخرة إذا نظروا إلى أمور الدنيا، كما ذكر عن بعضهم لعله ربيع بن قتيل رحمه الله أنه دخل يوما إلى سوق الحدادين، فرأى الحداد يتعامل مع الناس وينفخ الكير ويفعل كذا ويفعل كذا، فأغمى عليه. لماذا؟ لأنه نظر إلى هذه الشاكلة فخطر بباله النار وصورتها وما يحدث فيها. ولعله تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه التي توقدون عليها في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. جرب وضع يدك على مقربة من الموقد، أو حاول أن تضع يدك على مكواة كهربية هل تتحمل ذلك؟ فإن كان الجواب بلا ولا بد أن يكون كذلك، فما ظنك بنار جهنم؟ ما ظنك بها؟ هل أنت مستعد للتعرض لها؟ هل أنت متخوف لذلك؟ هل تسعى إليه وتحرص عليه؟ نسأل الله أن يسلمنا من كل شر وفتنة وذنب. فعليك يا أخي في الله أن تكثر من استحضار هذا الظن، عليك أن تكثر من استحضار الموت وذكره واستحضار أهوال القيامة والنظر فيما يكون في اليوم الآخر، وعليك أن تعمل بعمل أهل الجنة حتى تنجو من الأهوال التي تكون يوم القيامة، وحتى تدخل الجنة بفضل من الله ورحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يوفقنا للعمل بعملهم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، ولا تجعلنا من أهل النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقينا أهوال القيامة، اللهم نجنا من الفتن صغيرها وكبيرها، اللهم ارحمنا ولا تكتب علينا عذابا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.